الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجوم لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. تكلمنا في الدرس الماضي عن هذا الحديث، وقلنا إن مناسبته للترجمة أن الطلاق أو إن ألفاظ الطلاق منها ما هو صريح ومنها ما هو بالكناية. فأما الصريح فلا يفتقر إلى نية، وأما الكناية فمحتاج إلى نية أو إلى قرينة تبين المراد منه، لأن الكناية الأصل أن لفظا انتقل من معناه الحقيقي إلى معنى آخر، وهذا المعنى الآخر بينه وبين المعنى الأول علاقة، بينه وبين المعنى الأول علاقة. والكنايات ضرب من ضروب المجاز، ضرب من ضروب المجاز. ولهذا قال: اختلف في اسم ابنة الجون المذكورة اختلافا كثيرا، ونفع تعيينها قليل، يعني فكأنه يقول فلا داعي ولا موجب لأن نخوض في ذلك، ما دام القصة قد عرفت والمرأة قد تحددت واشتهرت بهذه الكنية، وكونها فلانة أو فلانة يعني ليس وراءه قائل. قال: ونفع تعيينها قليل فلا نشتغل بنقله. أخرج ابن سعد يعني في كتابه الطبقات من طريق عبد الواحد ابن أبي عون، من طريق عبد الواحد ابن أبي عون قال: قدم النعمان ابن أبي الجون، وهذا والد المرأة، قدم النعمان ابن أبي الجون الكندي، والكندي نسبة إلى بني كندة، إلى بني كندة، وهؤلاء من العرب العارب الذين انتقلوا من اليمن بعد سد مأرب، جرهم وخزاعة وكندة، ونزلت كندة في وسط الجزيرة، نعم، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، أزوجك أجمل أيم في العرب. والمراد بالأيم هي المرأة التي لا زوج لها، الأيم هي المرأة التي لا زوج لها، سواء كانت بكرا أو كانت إيه. قال: أزوجك أجمل أيم في العرب، كانت تحت ابن عم لها فتوفي يعني وتركها، وقد رغبت فيك، وقد رغبت فيك يعني وهي ترغب في أن تتزوجها، ورغب في فلان بمعنى أحبه، ورغب عن فلان بمعنى كرهه. قال: نعم، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال: فابعث من يحملها، يعني فأرسل إنسانا يأتي بها، فبعث من يحملها إليك. فبعث معه أبا أسيد الساعدي. قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام ثم تحملت بها معي في محفة، فأقبلت بها حتى قدمت المدينة، فأنزلتها في بني ساعدة، يعني في قومه، ووجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بني عمرو بن عوف، فأخبرته الحديث، يعني بقية الحديث. قال ابن أبي عون: وكان ذلك في ربيع. عندك ابن أبي عون أيضا ولا لا؟ الآن ابن أبي عون، الحمد لله. قال ابن أبي عون: وكان ذلك في ربيع الأولى، أو في ربيع الأول، وكان ذلك في ربيع الأول سنة 7، يعني من الهجرة. ثم أخرج ذلك من طريقين. وفي تمام القصة قيل لها: استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده. وخدعت، أي ووقعت في خداع غيرها، أو فجرت عليها الخدعة لما رؤي من جمالها، أي لما رأى هؤلاء النسوة من جمالها فخدعنها بهذا القول، لما رؤي من جمالها. وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت، أي ولما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالته، من دفعها إلى القول الذي قالته، قال: إنهن صواحب يوسف، وكيدهن يعني هؤلاء مثل صواحب يوسف، وكيد صواحب يوسف ليوسف، فهن لسنا إلا إذا قلنا إن المراد بقوله إنهن صواحب يوسف، يعني إن النساء لما كان الذين كادوا ليوسف النساء، فأخذ الأمر على عمومه وقال إن النساء صواحب يوسف، أو أن العبارة فيها تشبيه بليغ، حذف المشبه وذكر المشبه به وقال إنهن صواحب يوسف، يعني إنهن كصواحب يوسف. ثم بين وجه الشبه في الكيد، قال: إيه وكيدهن، إنهن صواحب يوسف وكيدهن، أي في كيدهن. قال بعد ذلك: والحديث دليل على أن قول الرجل لامرأته: الحقي بأهلك طلاق، لأنه لم يروى أنه زاد غير ذلك، فيكون كناية طلاق إذا أريد به الطلاق كان طلاقا. قال البيهقي: زاد ابن أبي ذئب عن الزهري: الحقي بأهلك جعلها تطليقا. ويدل على أنه كناية طلاق أنه قد جاء في قصة كعب بن مالك أنه لما قيل له: اعتزل امرأتك، قال: الحقي بأهلك فكوني عندهم، ولم يرد الطلاق فلم تطلق. وإلى هذا ذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم، يعني في أن الطلاق بالكناية لا بد أن يفتقر إلى إيه؟ إلى نية. وقالت الظاهرية: لا يقع الطلاق بألحق بأهلك. ولما عرضوا بهذا الحديث قالوا إيه؟ قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد عقد بابنة الجون، ولا يدرون ما هو العقد إذا لم يكن قول أبيها أزوجك أجمل أي من العرب، والنبي يقول له نعم، والنكاح إنما هو إيجاب وقبول. ها؟ هم يقولون انها بمثابة الواهبة لنفسها، يعني حكمها حكم الواهبة لنفسها لا تفتقر الى عقل، وما قالوه او ما فروا منه وقعوا فيه، فان من وهبت نفسها ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم فقد تزوجها النبي، لان الواهبة نفسها تزوج نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية خاصة به عليه الصلاة والسلام، فيكون في ذلك عقد أيضا. قال: والنبي لم يكن قد عقد بابنة الجون، وإنما أرسل إليها ليخطبها، إذ الروايات قد اختلفت في قصتها، ويدل على أنه لم يكن عقد بها ما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: هبي لي نفسك. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ فأهوى ليضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك. قالوا: فطلب الهبة دال على أنه لم يكن عقد بها، ورد على ذلك الحافظ الصنعاني حيث يقول: ويبعد ما قالوه، يعني وما قالوه بعيد. لما ذكرنا نحن في الدرس الماضي أن المرأة كان فيها شيء من الجفاء وكان فيها شيء من البداوة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلطف بها، خصوصا وأنها أن أباها قد زوجها وهي راغبة في النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حياءها يعني كان يمنعها من أن تتلطف، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثها كما جاء في الرواية قال لها: هبي لك، هبي نفسك لي. قالت: وهل تهب الملوك نفسها للسوق؟ عدت نفسها من بنات الملوك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام من السوق. وفي رواية لما قال لها: تعالي، قالت: لا، نحن نؤتى ولا إيه ولا نأتي، يعني لما طلب منها أن تدنو منه رفضت وقالت له: إن كنت تريد أنت الذي تأتي، فإننا نؤتى ولا نأتي. وهذا مشعر بهذا بما كانت عليه من جفاء، من جفوة الطبع. ولذلك لما أراد النبي أن يمسها ويدنو منها ويضع يده عليها قالت له: إيه، أعوذ بالله منك. ولا يمكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمرأة لم يعقد عليها، ومرأة في عداد كونها أجنبية ويضع يدها عليها، يضع يده عليها، ونقول إنه لم يجري عليها أو لم يجري عليها عقدا، هذا أمر مستبعد. والظاهر أن العقد قد تم بتزويج أبيها له، وإن كان لم يسمى المهر فإن هذا ليس إيش، ليس بشرط، لأن لها مهر المثل إن كان لم يسمى لها مهر. وقول أبيها بين يدي الناس إنه قد زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي، فهذا يكفي في الشهادة. قال: هبي لك، هبي لي نفسك، نفسك هبي لي نفسك. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ فأهوى ليضع يده عليها لتسكن، أي لتهدى، فقالت: أعوذ بالله منك. قالوا: فطلب الهبة دال على أنه لم يكن عقد بها. وهذا قول بعيد، لأن أيضا وضع يده عليها مشعر وقرينة بأنه قد عقد عليها. ويبعد ما قالوه قوله ليضع يده، ورواية: فلما دخل عليها، فإن ذلك إنما يكون مع الزوجة. وأما قوله هبي نفسك فإنه قاله تطيبا لخاطرها واستمالة لقلبها، ويؤيده ما سلف من رواية أنها رغبت فيك، وقد روى اتفاقه مع أبيها على مقدار صداقها، وقد روي اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها على مقدار صداقها، وهذه وإن لم تكن صرائح في العقد بها إلا أنه أقرب الاحتمالين. وهذا قول أيضا مستبعد من الأمير الصنعاني، فإن قول النبي أو فإن قول والدها إيش أزوجك أجمل أي من في العرب، وقول النبي له نعم، أعتقد أن هذا كاف في إثبات العقد. ها؟ السوق المراد بهم عامة الناس، ها؟ السوق يعني الذين يشتغلون في الأسواق ويشتغلون ببنايا الأشياء، هؤلاء وهو كناية عن كونهم ليسوا من أشراف الناس.
رجل عندما يغضب الشديد كل زبيد يكون هابين إلى ميت أبيد في تلك اللحظة، هو لا يقول هل يعني يكسب بها ذهاب بقصد يعني لا تعود ذهابيا أو ذهاب حتى يهدم وبعدين يتغضب.
ولهذا يسأل ماذا تقصد؟
أنا لا أدري، أنا كنت غضبان وكنت لا يعني شيء.
إيه، إما كان يقصد الطلاق فلا يقع طلاق، هو لا يقع الطلاق إلا إذا قال إني قصدت بذلك الطلاق، لكن إذا قال لا أدري أو إذا قال قلت هوانا مغضب فلا يقع طلاق، لأن الأصل في الكنايات أنها لفظ الكناية لا يوقع الطلاق إلا مع القصد. واضح؟ فقد وصفها بما يعينها، حيث قال كانت تحت ابن عم لها فتوفي عنها، وهل هذا كمان ينطبق على كل البنات؟ أليس هذا وصفا يحدد ولا لا؟ طبعا لا بد من تعيينها، إذا كان عنده أكثر من امرأة لا بد أن يعين المرأة، إما أن يذكر اسمها ويذكرها بوصف يحددها ويوضحها. يا سبحان الله، إذا كانت له واحدة أنت شوف إيش يكون الحكم، هل تحتاج إلى أيضا تعيين؟ ما تحتاج إلى تعيين، إذا كانت واحدة زوجتك ابنتي هي التي عنده، ها؟ لأن إضافة البنت له يعينها، حيث إنه لا بنت أخرى عنده. واضح؟
بالنسبة لقصة موسى
ابنتين، نعم، في هذه الآية قال إيش؟ إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فهذا متوقف على تعيين البنت، هو يخيره أن يختار واحدة منهم، ولا يعني هذا أن هذه هي عملية العقد، فإنه خير، وفي هذه الحال لا بد من تعيين إحداهما. وأما قولك هل هي سوقة ولا سوقة، الجواب إنها سوقة، لأن السوقة جمع يعني مأخوذ من لفظة السوق، ولا يقال سوق، ما يقال للمحل هذا السوق، فلا يقال لمن يشتغل فيه ومن يقال فيهم السوق. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك، رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله ليبين مسألة من المسائل، وهي ما حكمه لو أن إنسانا علق طلاق الطلاق على المستقبل، لو علق إنسان طلاقا في على المستقبل أو في المستقبل وهو غير متزوج، كأن يقول إن تزوجت أي امرأة فهي طالق، أو يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو نحو ذلك من هذه الألفاظ التي تدل على تعليق في المستقبل، فهل يقع ذلك أو لا؟ أشار بهذه الحديث أو بهذه الرواية إلى أنه لا يقع، لأن الطلاق إنما يقع بعد الزواج لا يعلق على شيء، فإن علقه وتزوج فإن زوجته لا تطلق. لكن قال إن هذه الرواية معلولة، وساق رواية أخرى، ثم بعد ذلك أورد أقوال العلماء في هذا، فمنهم من قال إن تعليقه يقع، ومنهم من قال إن كان لفظه عام بحيث يشمل كل امرأة فلا يقع، لكن لو حدد وخصص وحصر تعليقه في نوع معين، لأن قال كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من مدينة كذا، يعني بأن حدد وصفا معينا فإنه يقع، يعني يقع ذلك التعليق، لكن لو قال كل امرأة ولم يحدد لا يقع. قالوا والسبب في عدم وقوعه إذا أطلق ولم يحدد أن هذا يتنافى مع مشروعية الزواج مطلقا، معناه أنه لن يتزوج، ومعناه أنه منع نفسه من الزواج مطلقا، وربما كان هذا غير مقصود ويتنافى مع مقاصد الشريعة، ولذلك لا يقع الطلاق إذا كان التعليق مطلق. أما إذا كان التعليق مقيد، كأن يقول لو تزوجت إن تزوجت فلانة فهي طالق، يعني كأن يحددها، فإن تزوجها تطلق. ولو قال مثلا إن تزوجت امرأة من بني فلان وحددها فهي تطلق. أما إذا أطلق وجعلها أمرا عاما بحيث لا ينحصر ولا يكون بعض أفراد العام فإن ذلك لا يقع.
يلغي الشرط يعني
كيف يمكنه أن يلغي الشرط؟
قابس هذا الكلام ثم قبل أن يتزوج قال ألغيت شرطي.
ألغيت شرطي، رجع عن شرطه، يعني كيف يرجع عن شرطه؟
يكفر عنه كفارة
إلا إذا كان كفر، يعني إذا كفر عن يمينه، يعني هذا يعتبر بمثابة يمين أخذه على نفسه فيكفر كفارة يمين. هذا ما يقوله بعضهم، وقالوا إنه بمثابة النذر بالمعصية، من قال لا يقع قال هو بمثابة النذر بالمعصية، فإنما النذر بالمعصية لا يلزمه أو لا يجب عليه الوفاء وعليه إيه؟ كفارة يمين. واضح؟ قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح. فلو طلق إنسان امرأة أو قال عليه الطلاق أو قال امرأته طالق وهو غير متزوج ثم تزوج فإن القول الأول له لا شيء فيه، ولا عتق إلا بعد ملك. واختلفوا في مسألة العتق، هل يجوز للإنسان أن يعتق ما لا يملك؟ ظاهر العلماء وكثير من العلماء يقول إنه ليس له أن يعتق إلا إذا ملك عملا بالنص، ومن العلماء من يقول إنه يجوز للإنسان أن يعتق وإن لم يملك. قالوا لأن العتق أمر الشارع يتطلع إليه، ولأنه من الأمور التي يمكن وقوعها في ملك الغير، واستدلوا على ذلك بأن الإنسان إذا كان له شركة في عبد يعني اشترك مجموعة في عبد وأعتق واحد جزءا أعتق الشريك جزءه فإن العبد يطلب فإن العبد يعتق كله فإن العبد يعتق كله على مين؟ على من أعتق جزءه. قالوا لأن العتق لا يتبعر، الأصل في العتق أنه إيه؟ لا يتبعر، وعندئذ يعود الشركاء عليه ببقية قيمة العبد. ولذلك قالوا ما دام في هذه الصورة أعتق ملك الغير فيجوز له أن يعتق ملك الغير ابتداء. فلو قال إنسان عبد فلان حر فإنه يصبح حرا وعلى سيده أن يعود عليه بقيمته. نعم، إما عنده وكان يعني له أو يمكن أن يوفي ذلك فيكون دينا في ذمته، لكن إذا كان معدم ما عنده فهذا قوله بمثابة له، لأن الشارع إنما يتطلع إلى حرية العبد. ولذلك رجح هنا عتقه وقبول هذا القول منه وتحميله دية قيمة العبد، لأنه قال شيئا يمكن وقوعه، يعني هو كأنه يقول أنا أشتريه وأعتقه. ولذلك لما رأى صاحبه يريد عتقه أعتقه على أن يدفع لصاحبه قيمته. قال ولا عتق إلا بعد ملك، رواه أبو يعلى وصححه الحاكم. وقال أنا متعجب من الشيخين، من القائل؟ الحاكم يتعجب من الشيخين يعني البخاري ومسلما، كيف أهملاه، أي كيف لم يخرج هذا الحديث؟ لقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر، صح من طريق هؤلاء كلهم. قال وهو معلول، والقائل هنا الحافظ ابن حجر، بما قاله الدارقطني الصحيح مرسل ليس فيه جابر. قال يحيى بن معين لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح، يعني هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة انتهى، ولكنه يشهد له قوله. وأخرج ابن ماجه عن المسور ابن مخرمة مثله، يعني لا نكاح، لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد إيه؟ بعد ملك. قال وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. قال وأخرج ابن ماجه عن المسور بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو فراء، ابن مخرمة بفتح الميم فخاء معجمة ساكنة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا لأنه اختلف فيه على الزهري. قال علي بن الحسين بن واقد عن هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة عن المسور. وقال حماد بن خالد عن هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة عن عائشة، يعني هل هو مسند الحديث المسور بن مخرمة أو عائشة؟ فلما كان هذا قد يكون في الرواية قلب وقد يكون الحديث مقلوب، لذلك قال إن فيه علة. هذه العلة أن الحديث قلب حيث روي حديث فلان عن فلان،
الشيخ لم يكن متعدد الطرق. عروة نفسه روى عن عائشة وروى عن مصور نفس عروة يكون راوي من هنا ورمي رواه من الطريقين من طريق عائشة رضي الله عنها ومن طريق مصور ممكن
هذا الكلام ما نقول غير ممكن لكن كونه يرويه عن عروة الزهري وعن الزهري سعيد فالحديث الأصل أنه حديث واحد ولو كان حديثين لقيل عن عروة والمسوى لنص على ذلك لكن كونه يقتصر في رواية عن المسور وفي رواية عن عائشة خصوصا إذا كان الراوي عن الزهري غير ضابط الضبط التام فعندئذ احتمال الخطأ منه وارد وقائد. قال وعن أبي بكر وعن أبي هريرة وأبي موسى الأشعري نعم وأبي سعيد الخدري وعمران بن حسين وغيرهم ذكر البيهقي في الخلافيات. إذا في هذه الحال لم يكن القصد فقط عن عائشة والمسور وهو دليل على عدم ضبط الراوي لكن هو ذكر له إسناد واحد هذا الإسناد قال رواه علي بن الحسين ابن واقد عن هشام عن سعيد عن الزهري ولم يورد طريقا أخرى فلو كان من طريق آخر لبينه ثم كونه يقع الاختلاف في الرواية الأولى الاختلاف بين المسور وبين عائشة لكن أشار إلى أن الاختلاف ليس فقط بين المسور وعائشة بل قال إنه اختلف هل هو من مسندي أبي بكر أو أبي هريرة أو أبي موسى أو أبي سعيد الخدري أو عمران كل هذه ذكرها البيهقي في كتابه الذي سماه بالخلافيات ليبين أن المسألة محل اختلاف وأنها نتيجة عدم ضبط للرواية ولذلك قال إنه حديث معل.
قال حماد
نعم
رواية الزهري عن عروة هذا عن عائشة وعن أبي
لا الخلاف الأول كان محصور في المسور وعائشة هل هو عن المسور أو عن عائشة وعلى كل حال ما دام الاختلاف قد طرأ بين الاثنين فهذا كاف لإثبات عدم الضبط واضح؟ ما سمع
كيف سجدين هو معلول في
الروايتين؟ لا الروايه تمام على الشيخ رواية حماد رواية حماد بين من روى عن عائشة عن البكر عن هذا كله رواية حماد
هل يمكن أن يروي هذا الحديث إلا هو عروة عن هؤلاء كلهم أولا عروة تابعي روايته عن أبي بكر مرسلة
عن من عائشة وعن أبو هريرة وعن أبي موسى الأشعري ممكن أبي سعيد الخدري من عاش إلى سنة 60
طيب ما قلنا شيء لكن هذا دليل على أن الرواية غير مضبوطة لأنه لو كانت له رواية عن هؤلاء ما يقول إن الرواية عن عائشة عن أبي هريرة أو عن عائشة أو أبي هريرة أو عمران أو كذا دليل على عدم الضبط كونه يتردد بين هؤلاء كلهم دليل على أن الراوي عن عروة لم يضبط نحن ما نقول إن عروة هو إيه محل الخلاف لا عروة ثقة لكن الناقل عنه والناقل عن الزهري سعيد هذا هو الذي يقال فيه انه ايش ولعل المراد هنا بسعيد سعيد بن سعيد بن ابي عروبه وسعيد بن ابي عروبه معروف عنه انه اختلط فيكون هذا من اختلاطه نعم قال ذكر البياقي في الخلافيات وقال البياقي اصح حديث فيه حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فذكر أن هذه الروايات كلها روايات فيها اضطراب وفيها اختلاف ولذلك ضعفها وقال إن أصحها
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. وهذه الرواية أو هذا الإسناد للعلماء فيه موقف، منهم من صححه ومنهم من إيه من رده للتردد بين قوله عن أبيه عن جدي، هل المراد به عبد الله بن عمرو بن العاص أو المراد به ابنه محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الترمذي هو أحسن شيء روي في هذا الباب، ولفظه عند أصحاب السنن ليس على رجل طلاق فيما لا يملك الحديث. قال البيهقي قال البخاري أصح شيء فيه، وأشهره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال ويأتي
كم من قال هذا الكلام الشيخ نصد أن يتعلم معلق عنده صحيح؟
لا
تاريخ
الإمام الترمذي كثيرا ما إذا روى حديثا في سننه يقول وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كذا، فيكون هذا مما ينقله الترمذي عن البخاري، أو ينقل في غير كتاب الصحيح، فإن البخاري يعني له بعض الكتب وله بعض الأقوال التي نقلها عنه طلابه في كتاب في العلل، فالظاهر أن هذا مما قاله الإمام البخاري ونقله الإمام الترمذي عنه. واضح؟ نعم. قال وحديث الزهري عن عائشة ويأتي، يعني حديث عمرو بن شعيب، وحديث الزهري عن عائشة وعن علي ومداره على جويبر، على جويبر عن الضحاك على جويبر، وحديث الزهري عن عائشة وعن علي، يعني وحديث الزهري عن علي مداره على مين؟ على جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي، هذا هو إسناد حديث علي. قال وجويبر متروك، فتكون هذه الرواية رواية ضعيفة جدا. ثم قال البيهقي ورواه ابن ماجه بإسناد حسن، والحديث يعني رواه ابن ماجه بإسناد حسن أيضا، وهذا الذي أشار إليه بقوله عن المسور ابن مخرم، عن المسور ابن مخرمة مثله. لا هذا في رواية البيهقي، قال ورواه ابن ماجه بإسناد حسن. قال والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية، فإن كان تنجيزا فإجماع. إيش معنى تنجيز؟ يعني أطلق عليها الطلاق حال دون تعليق، كأن يرى امرأة في الطريق ويقول لها أنت طالق، فهذا لا يقع بالإجماع لأن الطلاق لم يجد محلا، وإن كانت المرأة متزوجة لكن هو لا يملك الطلاق، وإنما الذي يملك الطلاق من أخذ بالساق، ولذلك قال فإن كان تنجيزا فإجماع، وإن كان تعليقا بالنكاح كان يقول إن نكحت فلانة فهي طالق، ففيه ثلاثة أقوال. الأول أنه لا يقع مطلقا، وهو قول الهادوية والشافعية وأحمد وداود وآخرين، ورواه البخاري عن 22 صحابية. دليل هذا القول حديث الباب، يعني حديث جابر وحديث المسور أنه لا طلاق إلا إلا بعد نكاح. وإن كان فيه مقال من قبل الإسناد فهو متأيد بكثرة الطرق، وما أحسن ما قال ابن عباس، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فكأنه قال إن الطلاق لا يكون إلا بعد إلا بعد النكاح، ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، فكأن هذه الصورة لا تقع. وبأنه إذا قال المطلق إن تزوجت فلانا هي طالق مطلق لأجنبية، فإن حين أنشأ الطلاق أجنبية، يعني كانت أجنبية، والمتجدد هو نكاحها، فالنكاح طارئ على إيه؟ على الطلاق. فهو كما قال كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي زوجته لم تطلق إجماعا، يعني إن قال لها قبل ذلك قبل أن تكون زوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها ثم دخلت الدار فإنها لا تطلق إجماعا. قال وذهب أبو حنيفة وهو أحد قولي المؤيد بالله إلى أنه يصح التعليق مطلقا، يعني إن علق الطلاق قبل الزواج فيقع عندما يتحقق شرطه. وذهب مالك وآخرون إلى التفصيل، فقالوا إن خص بأن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق، أو قال في وقت كذا وقع الطلاق، وإن عم وقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع شيء. قالوا لأن العموم يستحيل وقوعه، يعني يستحيل، ولأن فيه منعا له من الزواج مطلقا، وهذا يتنافى مع مقصود الشارع في الترغيب في الزواج، بخلاف ما إذا حدده فإن هذا يمكنه أن يتجنب هذه أولئك الذين حددهم ويتزوج من غيره. وقال في نهاية المحتاج، طبعا نحن وقال في نهاية المجتهد، طبعا نحن مر معنا دائما أن هذا القول من الأمير السمعاني خطأ، وصوابه بداية المجتهد، لأن الكتاب كتاب ابن رشد هو بداية المجتهد وليس نهاية المجتهد. ما سمع
إجماع لدى ولد المصنف، هل إذا قال الأجنبية طالب تدخل في الأجنبية طالب إذا دخلت في الأجنبية طالب، وبعدين ذكر أن الوحدات قول أبي حنيفة هذا ما يدخل في الإجماع، هي نفس المسألة.
أي مسألة هذه؟
كان يقول لك هو بيقول أجمع إنه لو قال لامرأة إذا دخلت البيت هذا أنت طالق فتزوجها لا يقع الطلاق إجماع، تمام؟ طيب كيف يحدد لو قال من بني فلان إذا تزوجتها فهي طالق؟ ما هذه زي هذه برضو نفس
الكلام. لا الأمران مختلفان. أقول الأمران مختلفان. نحن عندنا قلنا تنجيز الطلاق لا يقع، ثم إن علق الطلاق وقال إن تزوجت امرأة من بني فلان فهي طالق، على رأي الجمهور أنها لا تطلق، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تطلق، وقال الإمام مالك رحمه الله المسألة فيها تفصيل، إن كانت عامة مطلقا لا تقع، فكأنه وافق الجمهور في عدم إيقاع الطلاق في العامة، يعني في القول العام، وفي القول الخاص أو في تحديد الجهة أو المدينة قال يقع. إيش عندنا المسألة التي قال إنهم أجمعوا عليها؟ قال فهو كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق، رجل رأى امرأة ماشية في الطريق وقال لها إن دخلت الدار أنت طالق، هو الآن يملك عليها الطلاق؟ لا يملكه عليها، ثم بعد مدة عقد عليها، ثم بعد مدة عقد عليها ودخلت الدار لا تطلق، لأنه عندما أطلق هذه الكلمة أصبحت بمذابة الشيء المنجز. فهذه خلاف المسألة التي عندنا، ليست معلقة، في فرق بين التعليق أن يقول إن تزوجت فلانة، هو علق الطلاق على الزواج،
علق انه لا يقع إيه؟ حتى لو علق عليها هي قال لها لو تزوجتك انت طالق. طيب لا يقع عمره.
هذا رأي الجمهور لانه علق الطلاق في وقت لا يملكه. انما التعليق الحديث يقول انما الطلاق ايه بعد النكاح.
نعم.
لا طلاق الا بعد نكاح. كأن معناه انما الطلاق انما يقع الطلاق بعد الايه بعد النكاح. فلو ومفهومه لو طلق قبل النكاح لا يقع. نعم هذا هو. ثم هنا فرق بين أن يعلق الطلاق على نكاحها أو يعلق الطلاق على فعل شيء آخر. في الحالة هذه التي قال فيها أبو حنيفة وقال مالك بالتفصيل هو علق الطلاق على نكاحها. وفي الحالة المجمع عليها بأنه لا يقع علق الطلاق على فعل غير النكاح.
نعم.
علق الطلاق على فعل غير النكاح. فتعليق الطلاق على فعل غير النكاح لا يقع به الطلاق لأنه علقه على شيء لا يملكه ولن يملكه ما دام المرأة لها أن تفعل لا تشاء ما دامت هي في غير عصمته. وعندما تزوجها هو يملك أن يعلق الطلاق على تزوجها لا على فعله. واضح؟ قال في بداية المجتهد سبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك مقدما على الطلاق بالزمان أو ليس من شرطه؟ والجمهور طبعا قالوا لا بد من وجوده الملك يعني لا بد من سبق الملك في الزمان على إيه على الطلاق. يقول قال في بداية المجتهد سبب الخلاف يعني بين الفقهاء هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك مقدما على الطلاق بالزمان أو ليس من شرطه؟ فمن قال هو من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالأجنبية وهذا قول الجمهور. ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط قال يقع. والذين قالوا يقع قالوا بالتفصيل إن كان عاما وإن كان إيه خاصا. قلت دعوى الشرطية تحتاج إلى دليل ومن لم يدعها فالأصل معه. إلا قالوا لا إيش لا يشترط يقول هؤلاء الأصل معهم لأن من اشترط ادعى شيئا جديدا أو شرطا زائدا وهذا الشرط يحتاج إلى إيه كأنه يرد على القائلين بالوقوع.
دعوة شرطية تحتاج إلى دليل شيء واضح.
نعم.
شيء ما تملك كيف لك الحق تصرف
فيه؟ لا يبدو أنت ما اتضحت إيش معنى دعوة الشرطية يحتاج إلى دليل؟
الشرطية يقول لك إذا كان يعني هذا الطلاق وقع قبل عقد النكاح لا يقع. تمام؟ ليش؟ لأنه شرط لا يقع على الطلاق إلا بعد النكاح بعد النكاح.
لا مو هذا العكس. الذين يقولون يقع.
نعم.
إن اشترط نقول لهم إيش دليلكم؟ الذين قالوا بأن النكاح أن الطلاق يقع إذا اشترطه قبل العقد نقول لهم هاتوا الدليل لأن الأصل عدم وقوعه. الأصل إذا طلق إنسان ما لا يملك لا يقع. فهؤلاء الذين قالوا بعدم الوقوع استمروا على إيه يعني دليلهم البراءة الأصلية البراءة الأصلية. أما الذين قالوا يقع نقول لهم فين دليلكم؟ ولذلك يقول إن الذين ادعوا الإيش أو ادعوا أو قالوا بالشرطية هم الذين يحتاجون إلى دليل. ولهذا يقول هنا قلت دعوة الشرطية تحتاج إلى دليل ومن لم يدعها فالأصل معه. ثم قال وأما الفرق بين التخصيص والتعميم فاستحسان مبني على المصلحة يعني فدليله هو الايه الاستحسان دليله هو الاستحسان. والاستحسان ايش هو الاستحسان؟ ما هو الاستحسان؟ طبعا الاستحسان دليل من أدلة الأصوليين المختلف فيها، وهو من الأدلة التي قال بها الحنفية. والحنفية يقولون الاستحسان الأصل هو إيه؟ أن يرد عندنا قياسان، قياس واضح جلي وقياس خفي، والمصلحة توافق القياس الخفي، نعم، وتعارض القياس الجلي، فنترك القياس الجلي ونأخذ بالقياس الخفي مراعاة للمصلحة. هذا هو ليه الاستحسان عنده. لا، أما الإمام مالك فلا يستخدم الاستحسان، لأن الاستحسان من أدلة الحنفية، وهو أن يستحسن الإنسان رأيا يراه لكن هو خلاف الدليل الظاهر. يقول هذا أقوله من باب الاستحسان، وهم يقولون إن الاستحسان عبارة عن تعارض دليلين، وغالبا ما يكون قياسين، قياس جلي وظاهر وقياس خفي، فيقولون هذا من باب الاستحسان. ويضربون مثل بهذا بالعبد، مثلا العبد لو أن إنسانا أتلفه قتله، وكان هذا العبد ماهر وصناع، أو كان يعني صاحب صناعة وماهر فيها، ثم قتله إنسان، هل نفرض فيه القيمة ولا الدية؟
قيمة في تعبير.
بأيهما نلحقه؟ لما يسموه يعني قياس الشبه، هل ننظر إلى جسمه فنلحقه بالإنسان ولذلك نكتفي بديته، أو أننا ننظر إلى كونه مالا والنتائج والفوائد التي تستنتج والتي تستنبط والتي تستفاد منه فنلحقه بالحيوان على اعتبار أنه رقيق يباع ويشترى؟ فالظاهر أنه يعني القياس الظاهري أننا نلحقه بالإنسان. يقول لكن لما تبينت المصلحة أن إلحاقه بالإنسان يضر بصاحبه، لأنه ربما كانت قيمته مليون، ونحن لو أردنا الدية 100,000، ففي هذه الحالة يقول نأخذ قيمته استحسانا. واضح؟ نعم.
شيخ الترجيح بين الدليل والقياس،
هم ينظرون للمصلحة، المصلحة هي التي ترجح أحد الدليلين، فيكون هذا الترجيح من باب الاستحسان. هذه مدرسة وهذه مدرسة، يعني القول بالاستحسان علماء الحنفية وعلماء الأصول يعتبرونه دليل ويقولون إن الشارع عمل به، ولذلك هم عندما يقولون إن الشارع عمل بذلك على سبيل الاستحسان أو أقام الدليل، وهذا الشيء الذي فعله الشارع هو من باب الاستحسان. مثلا يضرب الحنفية في هذا باب مثلا بالصرف، أو مثلا ببيع السلم. بيع السلم لو أردت أن تجري عليه قواعد الشريعة تجد أنه لا يجوز أن تأخذ تعطي، يأتي إنسان يتفق معك على أن تشتري منه مثلا 1,000 متر قماش، يصف لك القماش ويحدد نوعه ويضبطه بالوصف، ثم تدفع له القيمة مقدمة على أن يرد يأتي إليك بالقماش بعد 6 شهور أو سنة. لأن الأصل في البيوع التقابض، ولهذا بمثابة أنك أنت أعطيته مال ما فيه تقابض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلما جاء مسألة السلم والناس كانوا يفعلونها، الشارع إنما رخص فيها من أجل الارتفاق، يعني من أجل التساهل في التعامل، ومن أجل أن يستفيد الناس. وهكذا بالدين القرض، لو أردنا أن نجريه على حسب القواعد الشرعية لا يجوز أن تأخذ ذهبا من إنسان ثم تعيد إليه الذهب بعد سنة هو طيب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال الذهب بالذهب والورق بالورق، يعني يدا بيد مثلا بمثل. فكونك تأخذ منه على أن تعيد بدله يعني مثله بعد سنة لا يجوز، وإنما راى الشارع في هذا ليه الارتفاق والتيسير على الناس. فالحنفية يقولون إن مثل هذه الأمور نحن نسميها الاستحسان، إذا لهم أصول يبنون عليها إيه دليله.
يعني يا شيخ يبين الدليل الواضح والمصلحة العامة.
نعم، لكن يقولون هي أساسا لو أجرينا القياس العام نقول لا يجوز، ولو أجرينا القياس الخاص الذي هو فيه مسألة الارتفاق وقلنا إن هذا يعني مخصوص من الدليل نقول إن ذلك جائز للمصلحة، فنحن نسميه استحسانا. هو مشهور عن الحنفية، وعند الشافعية القول بالبراءة الأصلية، وعند المالكية القول بسد الذرائع، يعني هذه الأدلة المختلف فيها. ومن الأدلة المختلف فيها شرع من قبلنا شرع لنا أو لا، يعني هذه. وأما الأدلة المتفق عليها استصحاب الأصل هو البراءة الأصلية. الأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأدلة المختلف فيها هي الاستحسان واستصحاب الأصلي ما يسمى بالبراءة الأصلية وسد الذرائع والمصلحة. أيضا هذه المصلحة المرسلة يعني هي قريبة في الحقيقة، المصلحة المرسلة قريبة من الاستحسان، أو وجه آخر للاستحسان. ما اسمع لا، يمكن يقصد في الاستحسان، لأن هؤلاء يقولون نحن نستحسنه، وإذا قال استحسننا يعني لا تسأل عن الدليل. واضح؟ ما اسمع من الأدلة المختلف فيها. مثلا الشافعية لا يقولون بالاستحسان، ولذلك هذا القول الذي نقل عن الإمام الشافعي هو فيه رد للاستحسان الذي كانت تقول بالحنفية، إذا سئلوا ما الدليل قالوا هذا استحسان، الدليل الاستحسان، ويعتبرون كما أنت تقول الدليل القياس هم يقولون الدليل الاستحسان.
إيه،
لكن يقول هذه الأدلة وهذه التشريعات التي جاءت ما جاءت وفق القواعد